قد سبب منا الكلام في بحث الأمر إلى موقف القيامة وموقفنا في الدنيا. في آخر البحث الدعاء والحث على الاستعداد للموت، ونريد الآن أن نضيف إلى هذا المعنى التنبيه على حقيقة معنى الاستعداد للموت، لأن الاستعداد للموت ليس معناه مجرد الخوف منه وأن يشتغل بالخوف من الموت عن كل عمل حتى عن الأعمال الصالحة، إنما المراد بالاشتغال بالموت والاستعداد له أن نستعد للموت للأعمال الصالحة وباجتناب ما حرم الله علينا، بل وباجتناب ما نخاف أنه مما حرم الله علينا وإن لم نعلم ذلك لن نجتنبه احتياطا، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ومن تمام الاستعداد أن لا تبالغ في اكتساب الحلال إذا خشيت منه أن يوقعك في أشياء لا يرضاه الله منك، بل تكتسب من الحلال أن تطلبه بجمل، وما يسر الله لك من ذلك شكرت الله على ذلك وقمت بما أوجب الله عليك بذلك، وما تعسر عليك من سائر الأشياء التي تريدها أو تشتهيها أو تريد أن تكون مثل غيرك فإنك تتسلى عن ذلك وتقول لعل الخير ألا أتمكن من ذلك، فتترك نفسك راضيا بما يسر الله لك وبسم لك من قليل أو كثير ومن أي شيء من الأمور التي تحبها أو تكرهها، فإن جاءك ما تحب شكرت الله على ذلك وازددت بشكرك المزيد من الله، وما أتاك من الله ما تكرهه ومعنى كراهتك له أنك تريد من الله أن يبدل العسر يسرا وأن يبدل المرض شفاء وعافية وأن يبدل الفقر غناء، لا تكره ذلك تجرما على الله من الله، بل تكره ذلك ككراهتك للكي الذي تطلب به الشفاء، فإنك تمشي إلى صاحب الكي فإذا وصلت إليه كنت كارها للكي كراهتك لحد النار لا كراهة لهذا الذي يباشرك بالكي. فأما هذا الذي يباشرك بالكي فإنك قد جئت إليه وطلبت ذلك منه، وربما قد أعطيته مالا وإذا فعل بك هذا الفعل تشكرت له وقلت جزاك الله خيرا، فأنت تكره الكي لكن لا كراهة للذي فعله بك وإنما نفورا من الألم، فكذلك تكون كراهتك للمرض أو للفقر أو للهم والغم أو للخوف أو لأي شيء مما تكرهه تكون كراهتك لذلك أنك تطلب من الله أن يبدل المرض عافية وأن يبدل العسر يسرا والفقر غناء ونحو ذلك. وأما هذا نفسه فإنك تعلم أنه من الله وأن الله حكيم كريم ما أوقعه بك وصيرك إليه إلا لعلمه أن في ذلك خيرا لك، وربما أن ذلك يكون سببا لك إلى النجاة من النار والفوز بالجنان. فأنت راضي بما بسم الله لك وبما أوصله الله إليك من خير، ونعني بالخير العافية والغنى والأمن وغير ذلك، وترضى بالشر من الله ونعني بذلك المرض والخوف والفقر وغير ذلك مما يبادل الخير، تقبل وترضى بالخير والشر راضيا بذلك معترفا أنه من حكيم عليم وأنه من الله الذي خلقك ليسعدك وليحسن إليك وليوصلك إلى الجنة التي ينعمك فيها أبدا، فتنعم فيها نعيما عظيما دائما سرمديا، يكون لك في الجنة ما تشتهيه نفسك وما يلذ لعينك، وكما أخبر الله من نعيم الجنة. فقد علمت أن من خلقك لتصل إلى الجنة ما أوقع بك ما أوقع في هذه الدنيا إلا لخير ولما يعلمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ولم يزل كريما في الدنيا والآخرة. وكرم الله سبحانه وتعالى ليس مؤخرا إلى يوم القيامة، بل كرم الله فائض يفعله سبحانه حسب ما يعلم لا حسب ما نريد، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم منا، والله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، ويقدر ونحن لا نقدر. فليس فعل الله تابعا لهوانا، بل الله يفعل من الخير ما يعلم أنه الخير. الله قد فعل الخير بنا من كل ناحية، ففعل لنا من الخير ما نحن الآن فيه، وهو خلقه لنا في هذه الدنيا قبل إيصاله لنا إلى الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يخلق الجنة ويجعل فيها من كل نعيم من المشتهيات والملاذ ومن الرفعة والملك والحسنات والدرجات الرفيعة، أراد أن يكون أضيافه فيها مؤهلين لكل خير ولكل نعمة. فعلم أن الرفعة والدرجات والحسنات لا تصلح ولا يفعلها الحكيم إلا بأهلها ومستحقيها. فجعل الله لنا قبل القدوم إلى الجنة جعل لنا دارا أخرى، دارا هي الدار الدنيا نمكث فيها زمانا قليلا ونعمل فيها عملا يسيرا، يكون ذلك العمل وذلك الزمن الذي أبقانا الله فيه سببا للثواب الدائم وللدرجات والحسنات والملك الكبير. الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في الدنيا ليتمم إحسانه إلينا، فلو قابلنا بين نعمة الدنيا وهو ما نحن الآن فيه من تمكين الله لنا من الازدياد في الدرجات ومن اكتساب الحسنات ومن اكتساب الملك الكبير، لو قابلنا بين هذه النعمة ونعمة من خلقه الله في الجنة يتنعم فيها بالملاذ والمشتهيات من دون أن يكون أهلا للدرجات، لعلمنا أن هذه النعمة أعظم من تلك، وأن هذه النعمة هي التي أوصلت الملائكة والأنبياء وسائر الصالحين إلى الدرجات العالية والملك الكبير في زمن قليل وقصير وبعمل يسير. فنعمة الله علينا في الدنيا نعمة عظيمة يجب أن نشكره عليها وأن نحمده عليها، وأن نعلم أنه لو شاء أن ينقص علينا هذه النعمة لخلقنا في الجنة من أول وهلة، ولم يخلقنا في هذه الدار، بل خلقنا في الجنة، فلا نكتسب ما يكتسبه من خلقه الله في دار التكليف. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون إحسانه عظيما وجسيما، لأنه على ذلك قادر وهو عليه يسير، وهو إلى أن يفعل الإحسان العظيم الجسيم أولى من أن يفعل الإحسان الذي هو دونه. فكان من إحسان الله سبحانه وتعالى إلى جميع خلقه أن خلقهم في دار قبل دار النعيم، وجعل الدار التي خلقهم فيها دار عمل وتسبب للدرجات العالية، وجعل زمنها قليلا قصيرا، ويسر الأعمال فيها التي توجب وتؤهل للثواب الدائم. ولكن الله سبحانه وتعالى قد دلنا في هذا الزمن اليسير، دلنا على عمل يؤهلنا للثواب الدائم والرفعة العظيمة، وهو عبادته سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أن العمل الذي هو في نفسه يسير ونقدر عليه وبدون كلفة ومع اليسر وفي الزمن القليل، علم أنه هو عبادته، ولن نبلغ بعمل سوى عبادته ما يريد لنا من الثواب العظيم والملك الجسيم. فدلنا الله على عبادته لا لحاجته إليها. الله غني عن كل شيء، غني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. بل من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم. وإنما دلنا على عبادته، وإنما دلنا الله على عبادته من أجل أنفسنا، من أجل أن يدلنا على عمل يسير وزمن قليل وهو عبادته، لنفوز به ونتأهل بسببه إلى الثواب الدائم العظيم الجسيم. فدلنا على عبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ومعنى ذلك ليتسببوا بعبادتي، وبسبب عبادتي يتسببوا إلى الثواب العظيم الذي يريد الله أن يوصله إلينا في جنات النعيم. والعبادة لله تعظم لعظم المعبود، لا لعظم العمل ولا لعظم العامل، بل لعظم المعبود سبحانه وتعالى. فقد علم الله أن عبادته وإن قلت وإن قصر زمنها فإنها تعظم لعظمه سبحانه، لأنه العالم بعظمته، فهو العالم بعظم عبادته. فكما لا نحيط علما بعظمته ولا نحيط علما بثوابه الدائم، فهو الذي أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. فقد علم الله أن الثواب الدائم يكون سبب له لعبادته سبحانه، فكلما عظم الثواب الدائم عظم لعظم عبادة من أوجد هذا الثواب، ومن هذا الثواب الدائم نفحة من كرمه وقدرته سبحانه وتعالى. فالتقى الأمران وتوافق الأمران، التقى الأمران وهو عبادة الله وثوابه الدائم، وتوافق وتطابق لأن مرجعهما إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الثواب العظيم الدائم هو من الله ومن فضله وكرمه وإحسانه ونفحه من جوده وقدرته، وكذلك الثواب وكذلك العمل وكذلك عبادة الله عظمة عظمه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر. فدلنا سبحانه وتعالى على أصناف عبادته وشكلها ونظمها وجعل منها الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، جعل منها الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام والصدق بالمبال والوفاء بالوعد وغير ذلك من مكارم الأخلاق. جعل الله الأمر وهو ما دلنا عليه من العبادة، جعل ذلك في صالحنا في الدنيا والآخرة، وجعل ذلك يسيرا، فدلنا على الصلوات الخمس وهي متيسرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل الصلوات الخمس محلا لتلاوة القرآن العظيم ومحلا لتسبيح الله وتنزيهه وتقديسه وتكبيره والخضوع له والمثول بين يديه، حتى صارت الصلوات الخمس كلها إنما هي عبادة لله قولا وفعلا وإضمارا في القلب وتواضعا، حتى صار العبد إذا دخل في الصلاة قد استغرب كل مشاعره وكل أفعاله وكل أذكاره في عبادة ربه، فإن كبر فهذا تكبير لله سبحانه وعبادة عظمى، وإن تلا القرآن فكذلك، حتى أن الله دلنا على أفضل القرآن على أم الكتاب على فاتحة الكتاب لتكون يسيرة علينا وليكون ثوابها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد تلاوة القرآن يركع فيكبر الله ويحني ظهره تعبدا لله وتواضعا لله، ثم يقوم بعد ركوعه، يكون السجود بعد القيام من الركوع أعظم من لو سجد بعد ركوعه وقبل أن يسوي أعرابه وأن يستوي قائما، بل أمره أن يقوم من ركوعه ويستوي قائما ويسوي أعرابه ويستبر قائما ثم يخر لله ساجدا. فصارت الصلاة كلها عمل وقول ونية وتوجه كلها لله سبحانه وتعالى، فيقول وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما أمره الله حين يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى مميزا وفارقا بين من استجاب له وآمن به وعبده وأطاعه وبين من عند عن أمره وخالف أمره وعصاه وكفر نعمه، ميز الله بينهما تمييزا عظيما أعظم به من تمييز، حين يقول الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وصفهم الله أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ثم قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك افهموا وتأملوا وتدبروا إشارة الله إلى هذا الشيء الأمر العظيم، وهو ما وصفه الله وما أخبر الله عن صفة المؤمنين، ذلك لمن خشي ربه ذلك الرضوان من الله والجنات التي تجري من تحتها الأنهار والخلود في الجنان ذلك لمن خشي ربه كما قال سبحانه وتعالى خافوني إن كنتم مؤمنين وكما قال سبحانه وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وكما قال سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا وكما قال سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه وكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فعلى المؤمن أن يسعد بما أسعده الله وأن يعلم ويفهم نعمة الله عليه بخلقه في الدنيا وتمكينه فيها بالأعمال اليسيرة والأعمال الشديدة بالأعمال الرفيعة بالأعمال التي هي من مكارم الأخلاق والتي هي رفعة له والتي هي قربى له وتقوى له وهي في حينها من حينها ووقتها هي له نفع عظيم ودرجات وقرب من الله ورضوان لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل رضاءه إنما هو في أهل الجنة وفي الجنة بل جعل رضوانه لمن آمن به واتبع وعمل عملا صالحا من حينه ووقته حين يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فبشر الله المؤمنين بالرضا منه في الدنيا ثم في الآخرة ورضوان من الله أكبر فمن شعر أنه بعمله الصالح قد فاز برضوان الله سبحانه وتعالى وبالقرب من الله فإن هذا أمر عظيم جسيم ونعمة حاضرة ينبغي أن يستغني بها وأن يقتنع بها عن كل ناقصة من نواقص الدنيا وأن يعلم أن كل ما نقص عليه من الدنيا هو خير له في الآخرة وأن كل نعيم أنعم عليه في الدنيا هو خير له في الآخرة إن شكر الله على ذلك كما قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن جميع أمورنا يخبرنا بجميع شؤوننا ويبين لنا ما خلقنا له ويبين لنا ما نحن قادمون عليه ويبين لنا ما قد أعد لنا من الضيافة العظيمة والدرجات الرفيعة يبينها لنا ويكشفها لنا ويرقبنا بوصفه وببيانه لها حتى ننشط من كل ناحية ننشط في ذلك اقتباسا وطلبا لرضوان الله ثم لما أعد الله لأوليائه في جنته وثم أردف الله ذلك أن حذرنا أن له سجنا هو جهنم ليس كسجن أهل الدنيا فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثابه أحد بل من دخل سجنه وهو جهنم غلق عليه كما قال الله إنها عليهم موصدا يعني مغلبة في عمد ممددة وكما قال سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا وقال سبحانه وتعالى إنكم ماكثون حين طلبوا من الله الإماتة وقال إنكم ماكثون وقال سبحانه وتعالى لمن كفر بنعمه وجحد آياته ورد وكذبه فيما توعد وأوعد فقال سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم خصم يدعو إلى توحيد الله وخصم يدعو إلى الشرك بالله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم توبوا عذاب النار فهم يذوقون العذاب مع شدته هذا سجن الله لمن كفر نعم الله وتعدى حدود الله واستخف بآيات الله فهو يستخف بوعيد الله إن توعده الله لم يخف من الله كخوفه من أحبر البشر وإن وعده الله ودعاه إلى الجنة استهزأ وتنكب عن الصراط وبدل وجعل له سبيلا غير سبيل الله جعل سبيله سبيل شياطين الأنس والجن ولو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فمن الانتظار للموت أن يستعد أن يستعد في مستقبله أن يستقيم على طاعة الله وتقواه وعلى اتباع الحق وأهله وعلى اتباع الحق وأهله وعلى أن لا يأخذه في الله لومة لائم وعلى أن لا يميل إلى الدنيا ولا إلى الهوى بل يستقيم فيما أمره الله فهو يطلب الجنان موجنا بها فرحا بها يعلم أنه قادم عليها وأن ذلك وعد من الله لا يخلف الله الميعاد فإذا اشتبه عليه الأمر في مستقبله فإنه يستمع ويتبع فإنه يستمع كما قال الله يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإذا اختلفت الأمة في حكم من الأحكام أو في قول من المقال أو في وصف من صفات الله فإنه بعد ذلك يحكم عقله ثم يقتدي بعترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله الذين أمره الله باتباعهم وبالاهتداء بهديهم وأمنه من الهلاك والضلال إن اقتدى بهم وجعلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمنا لأمته من الضلال وجعلهم خلفا من بعده يهدون إلى الحق وإلى طريق مستقيم فقال صلى الله عليه وعلى آله إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله لأن كتاب الله محفوظ من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقد حفظه الله وهو كلام الله ووحيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله برن بالكتاب عسرته فقال وعسرتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما أي القرآن والعسرة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض افهموا معنى لن يفترقا أما القرآن فلا شك فيه عند أحد من العالمين إلا من كفر ومرض من الدين جهارا فالقرآن حق لا ريب فيه وهو كلام الله وهو الذي قال الله بشأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى يعني لكان هذا القرآن لعظم شأنه ثم قال صلى الله عليه وعلى آله أن العسرة لن يفارق القرآن هذا دليل واضح بين أنهم أهل الحق لأن الرسول قرنهم بالكتاب والكتاب لا يختلف فيه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأنه حق لا ريب فيه فقال النبي لن يفترقا فدل على أن العسرة لا يفارقون القرآن فإذا كانوا وهم كما أخبر الله عنهم لا يفارقونه فهذا أعظم برهان وبيان على أنهم مع الحق وأن الحق لا يفارقهم وليس معنى أنهم على الحق أن الحق يتبعهم بل أنهم يقولون الحق ويعملون بالحق ويتبعون الحق ولا يفارقون القرآن فدلنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله دلنا على من علم أنهم يحفظون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى عسرتنا محمد يقتدون به ويهتدون به لما علم أن عسرة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله هم الذين يحفظون سنته وهم الذين يهتدون به وهم الذين لا يخالفونه دل العباد على الاقتداء بهم فما اتفقت عليه الأمة فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولأن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الأمة ومن أعظم الأمة وما اختلفت الأمة فيه وجب الرجوع إلى من أمر الله ورسوله بالرجوع إليهم وهذا شيء قد صار موافقا للقرآن العظيم وموافقا لما نشاهده ويشاهده كل من فكر وكل من نظر وكل من سلم من العصبية والحسد فإنه يعلم أنه لو وكل إلى نظره في من يتبعه عند الاختلاف لوجد أن الواجب عليه أن يتبع عسرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله لعلمه حين يسلم من الحسد وحين يسلم من العصبية لعلمه أن عسرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أولى بالاتباع بما يشاهده من علمهم ومن ورعهم ومن تخليهم عن الدنيا ومن رفضهم للأهواء فأولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا يقارن أحد ممن يعلم أو له شيء من العلم لا يقارن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يقارن به في أن يتبع غيره ويتركه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله علي مع الحق اللهم أجر الحق معه حيثما دار علي مع القرآن والقرآن معه ولن يفترق فهذا شيء زادنا الله به بصيرة على ما شاهدنا من علمهم وورعهم وحرصهم على حفظ سنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأما وقد زادنا الله بيانا أنهم أهل الحق وأنهم الذين لا يفارقون الحق فقال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن المودة وأهم المودة ومعنى المودة هو الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمودة آل رسول الله هي الاتباع لهم وهذا شيء قد نص عليه القرآن وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أهل بيتي فيكم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ففي هذا بيانا للحق وأهله ولمن أراد النجاة ولمن طلب النجاة ولمن رفض الهوى ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والذي يظن أنه موقوف عند الله وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي بعض التفسير أن من جملة ما يسأل عنه هو حب آل محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وقال أين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عسرة نبيكم. وفي حديث آخر أهل بيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يعدون، وإذا ذهب أهل بيت من الأرض أتى أهل الأرض ما يعدون. وقال في حديث بنا بدي وبنا ختم. وفي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا فاطمة إن منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين. وكذلك دلائل أخرى يطول ذكرها ويصعب شرحها، ولكن من أراد الحق فإن له فالواجب عليه أن يتطلع وأن يتعلم، يحذر الفتنة التي قد أدهمته، فإن الفتن قد أقبلت فقطع الليل المظلم، فصار أمم آخرون يدعون الناس إليهم. والله أمر العباد أن يهتدوا بهدي نبيهم، فقال تعالى صلى الله عليه وعلى آله تعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أمر باتباعهم وبالأخذ منهم. وفي قول الله واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنها نزلت في آل رسول الله أنهم أهل الذكر، يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن عسرته مع القرآن، فهم تراجمة القرآن. إذا وقع في القرآن اختلاف في معناه فجاء المنحرفون، فجاء الجاهلون بالله المتسمون بالإسلام وهم منه براء. فإذا جاءوا بتحريف في تأويل القرآن كان آل رسول الله صلى الله عليه وآله المبينين للناس المعنى الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق التنزيل وما صح من السنة. فإذا قالوا وزعموا أن في القرآن ما يتشبثون بظاهره مما يحتجون به على مقالتهم وعلى انحرافهم من وصف الله بالوصف الذي يلزم منه أنهم قد شبهوا الله بخلقه، إذا جاءوا بآيات من هذا القبيل كان آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يردون عليهم ويبينون للناس المعنى الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف القرآن أن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر الله بهم. وفي حديث إن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي يعلن الحق وينيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. فهذا أمر يجب على كل من أراد النجاة أن يطلب لنفسه النجاة من حيث ما وجدها ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله، ويسلم لأمر الله تسليما، لأن الله لا يقبل من العبد أن يقبل بعض ما جاء به بعض ما أنزل الله ويرد بعض ما أنزل الله فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا لا يقبل الله منه ذلك. بل يدلنا أن من أظهر أنه قد قبل شيئا من الإسلام ثم أبى أن يقبل شيئا هو كذلك من الإسلام، فإن هذا يدلنا على أنه منافق، وأن ما قبله من الإسلام إنما قبله ليكون ذلك سببا لدنياه ولأهواه العاجلة، وأما أنه يريد به الدار الآخرة فهذا شيء لا يسلمه له، لأنه لو كان يريد بما قبل من الإسلام مثل قبوله للصلوات الخمس وقبوله لصيام شهر رمضان وقبوله لحج بيت الله الحرام وقبوله لسائر أركان الإسلام، لو كان قبل ذلك تقربا إلى الله في الدار الآخرة وطلبا لثواب الآخرة لقبل مع ذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن ربه، ولما رد شيئا من ذلك، بل يوقن ويطمئن ويتقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما وجدنا من الأمة من قبل شيئا من الإسلام أو أكثر الإسلام ثم رد شيئا آخر، كشف لنا ذلك أنه منافق في ذلك، لأنه لو لم يكن منافقا لقبل كل ما جاء به رسول الله عن الله، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن من بعض شفاة هذه الأمة إذا بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قولا أو شيئا يدل على فضل أهل بيت نبيه اتهم النبي، فربما قال إنه احتكاري أو نحو ذلك من العبارات الكفرية، كل ذلك يدلنا على أنه غير مؤمن بما قد عمل وبما قد قبله من الإسلام وأركانه وسائر حدوده، وإنما اتخذ من ذلك سلما يتوصل به ويعرج من عليه إلى أن إنما يتخذ من الإسلام سببا وسلما يتوصل بسببه إلى أن يتولى على رقاب المسلمين وليأخذ أموال المسلمين ولينال به جاها أو رفعة أو أي شيء من حطام الدنيا ومن أهوائها ومن لذاتها ومن رفعتها وغير ذلك. انظروا لو أن معاوية لعنه الله ولعن شيعته وأنصاره، إنه لو أظهر الكفر ما تمكن أن يصل إلى ما وصل إليه، ولكان أعظم ما يقدر عليه لو أظهر الكفر أن يكون كبيرا في قومه أو نحو ذلك، ولكنه أبطن الكفر وأظهر شيئا من الإسلام يكون سببا له إلى ما قد توصل إليه وإلى ما قد بلغه، والله بالمرصاد. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. إن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق في هذه الدنيا يتمكنون مما شاءوا وأرادوا، سواء أرادوا الجنة أو أرادوا جهنم، فقال: اعملوا ما شئتم، وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد فجعل الله سبحانه وتعالى جعل الأمر موقوفا إلى يوم القيامة إنما توعد الله من عصاه للعذاب الأليم وبشر من أطاعه واتبع بالثواب الجسيم وجعلهم في الدنيا يفعلون ما يريدون إلا أن الله سبحانه وتعالى وعد من اهتدى أن يزيده هدى وأن يعينه على التقوى وأن يبصره السبيل والصراط المستقيم وأن يرقبه بالطاعة وأن يكره إليه الكفر والعصيان وأن يزيده هدى ونعمة عاجلة وآجلة كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يكفي من الله أن الله شكر عمله إن الله يقول جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال سبحانه وتعالى في سياق وصف أهل البيت عليهم السلام الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثم أخبر عن نيتهم وقصدهم وإخلاصهم فقال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت بواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فالله سبحانه وتعالى يشكر من شكره الله سبحانه وتعالى يزيد من اهتدى هدى ويبصره الحق إنما يضره إذا أعرض عن الحق واتبع الهوى وأبدل العقل السليم أبدله بالجهل العقيم لأن من استعمل عقله فهو حجة الله عليه لأن الله خلق العقل حجة عظيمة بها عرف الله وبها عبد الله وبها جعل الله العقل يدله على معرفة ربه وعلى معرفة ما يعبد الله به وعلى معرفة أن الله صادق فيما يوعده من جنته وعلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا وعيده فلما علم ذلك وأبصره بفطرة عقله التي فضله الله عليها خاف من وعيد الله وأيقن أنه لا خلف ولا تبديل في وعيد الله والله قد توعد من عصاه بجهنم وبالخلود فيها فدعاه ذلك الإيمان إلى أن يحرص كل الحرص على أن يتجنب معاصي ربه معاصي وأن يعمل العمل الصالح مخلصا لله لا يشوبه شائبة ولا يثنيه عن الإخلاص أي شهوة أو أي شيء مما يعتريه من خسر عقله ومن لبس دينه ومن اتبع الهوى وجعله إلهه كما قال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فأما من بغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم أن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن له الجنة لأنه لم يبقى له ما يصده عن الجنة لأن الله جعل عمل الجنة في اليسر في الحسر وفي الشرف وفي الكرم وفي مكارم الأخلاق وجاء ووعد من فعل ذلك الإعانة والتسديد وأن يكون صاحبا له وأن يكون معينا له ومعيدا له من الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس والجن الذي ذكر الله عنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك لما فعلوا لو شاء الله لمنعهم مانع قهر وغلبه ولكن حكمة الله في خلق السماوات والأرض وتمكين خلقه من العمل الصالح والتمكين من العمل الصالح لا يتم إلا وأن يكون متمكنا من غيره فلزم أن يكون بتمكين الله له من العمل الصالح حسب اختياره أن يكون متمكنا من ضده وخلافه وإلا لعاد الأمر بالعكس لو لم يتمكن من المعصية لكان مضطرا وملجأ إلى الطاعة والله ما خلق السماوات والأرض إلا كما قال سبحانه بالحق يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلا يستقيم ولا يتم في العدل ولا في الحكمة شيء من دفعة أو من ذم أو من عقاب أو من إرسال أو من بلاغ أو من بيان أو من أمر أو نهي إلا إذا كان العبد قادرا على ذلك كله، إن شاء أطاع فوصفه الله بالهدى وأثابه على ذلك وجعله أهلا لما أهل نفسه، وإن عصى كان مستحقا للعقاب عدلا وحقا ووفاقا. فأما من لم يرضى وأبى إلا أن يصف الله بخلاف العدل فإنه قد خرج من الإسلام والدين، ولو صلى وصام ولو عبد الله كما يزعم عبادة ظاهرة فإنه لا يصح له ولا يقبل الله منه عبادة، وقد نصب إليه الجور والعبث وسائر الأفعال القبيحة، ولزم من مقاله تنزيه الشيطان الرجيم وتنزيه شياطين الإنس والجن والعصاة، ثم وينسب إلى الله من بعد إلجائه لهم ومن بعد تقديره وقضائه لأعمالهم أنه يعذب من عصاه وهو الذي خلق له قدرة توجب المعصية فيعذبه عذابا دائما. ثم ويقول ومن لم يؤمن بالله حين أمره الله بالإيمان والعمل الصالح، فإذا مات وما قد آمن ولا عمل عملا صالحا فيقول إن الله لم يجعل له قدرة على الإيمان ولا على العمل، وأنه كشف الواقع أنه محال عليه للعجز وعدم القدرة. ثم ويقول من بعد ذلك أن الله يعذبه عذابا دائما، فهذا كيف يقبل الله منه صلاة أو صيام أو أي شيء مما يزعم أنه عبادة لله؟ كلا وألف كلا، إنما يتقبل الله من المتقين. فكيف بمن نسب إلى الله الجور ونسب إلى الله سبحانه وتعالى العبث؟ لأن الأمر لو كان كما يزعمون من القضاء والقدر لما كان لخلق السماوات والأرض والحياة الدنيا فائدة، ولكان خلقها عبثا، وكان أفضل من ذلك وأكمل أن يخلق الله الخلق في الجنة حتى لا يعصونه. ولكن لما أراد الله كما سبق في المقال وفي أول الكلام، لما أراد الله أن يسببهم للثواب الدائم الذي لا يحصلون عليه إلا بالأسباب وبالصبر والشكر، خلقهم في الدنيا لذلك ومكنهم من ذلك، وجعل الأمر حسب اختيارهم، وقال اعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى في وصف القادمين إلى الجنة أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقال الله بما أسلفتم في الأيام الخالية بما صبرتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك من تجرأ وافترى على الله وعلى رسوله وزعم ولزم من نقاله وروايته وكذبه وافتراءه لزم أنه قد جعل بين الله وبين رسوله خلافا. القرآن يقول مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يقول قال النبي شفاعة إلى أهل الكبائر من أمتي. والله يقول في هذه الآية التي نتلوها ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا يقول قال رسول الله شفاعة إلى الكبائر من أمتي، فيجعل بين الله وبين رسوله خلافا. هذا كفر عظيم أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خلاف ما أنزل الله وما حكم وما أمر وما نص عليه في كتابه المبين. فيقول في كل كبيرة شفاعة، قال النبي شفاعة إلى الكبائر، والقرآن ينزل ويخبر ويحكم على من فعلها بجهنم الخلود فيها أبدا. هذا أمر عظيم، وهذا كفر، وهذا شيء يجب أن لا يقبله أي عاقل سواء كان من المتعرفين أو من الذين ما قد بلغوا تمام المعرفة، فإن الأمر جلي وواضح أن الله سبحانه وتعالى يحكم بحكم والرسول يحكم بخلافه. تعالى الله